صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النسائي رحمه الله: باب كيف الوتر بخمس، وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهما بكلام ولا بسلام ولا بكلام. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال حدثنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم قال: الوتر سبع فلا أقل من خمس. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: عمن؟ فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدري. قال الحكم: فحججت فلقيت مقسما فقلت له: عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة رضي الله عنهما. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن.
نعم، فإن أوتر بخمس فيجلس جلوسا واحدا ويتشهد في آخرها ولا يجلس في الرابعة. نعم.
باب كيف الوتر بسبع. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم، فتلك تسع يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. مختصر. خالفه هشام الدستوائي. قال أخبرنا زكريا بن يحيى.
سبق معنا الكلام في هذا الحديث، صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، وصلى ركعتين هو قاعد بعدما يسلم، فتلك تسع يا بني. والثابت أنه صلى الله عليه وسلم صلى تسعا متواصلة وجلس في الثامنة. نعم، لكن السبع واردة أيضا.
قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس.
لهذا قال العلماء: إذا صلى الوتر سبعا فإنه إن شاء جلس في السادسة وفي السابعة، وإن شاء جعل جلوسا واحدا في السابعة. في الحديث الأول: لا يقعد إلا في آخرهن، صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. والحديث الثاني: أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ويسلم فيصلي السابعة ثم يسلم. إذن إذا يوتر بركعة أحد يتشهد فيجلس في ثلاث يسلم من ركعتين، ثم في الثالثة يوتر ركعة ويسلم، يعني يجلس في الثانية ويسلم وفي الثالثة ويسلم، في الخامسة لا يجلس إلا جلوسا واحدا في آخرهن، في السابعة إن شاء جلس في السادسة، وإن شاء جلس في مع السابعة، وإن شاء جلس في السابعة فقط، في التاسعة يصلي تسع ركعات فإنه يجلس في الثامنة ثم يجلس في التاسعة. يبقى الخامس لا يجلس إلا جلسة واحدة في آخر الخمس. التاسع يجلس جلستين، هذا مقطوع به. السابع سبع ركعات هي التي ورد فيها الروايتين، فإن شاء جلس في السادسة وإن شاء جلس في السابعة. نعم نعم. واحد، لكن كان النبي أحيانا يوتر بالثلاث، يبقى يصلي ثمان قيام ليل ثم يوتر بالثلاث، وأحيانا كان يجعل قيام الليل كله وتران. اي نعم، وأحيانا كان يجعل يوتر. هذه كيفيات يعني صلاة الليل مثلا، لكن أحيانا يوتر بالسبع، أحيانا يوتر بالخمس، أحيانا يوتر بكذا. نعم.
كيف الوتر بالتسع؟ قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل، فيستاك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما، ثم يصلي التاسعة ويقعد وذكر كلمة نحوها، ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد.
وهذا من أدلة من يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، لأنه قالت عائشة هنا في التشهد الثامن مثلما قالت في التاسع، قالت في الثامن مثلما قالت في التاسع، قالت لا يجلس فينا إلا عند الثامنة، ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما، ثم يصلي التاسعة ويقعد وذكر كلمة نحوها، ويحمد الله ويصلي على نبيه. يبقى ذكرت هنا الصلاة فين؟ في الثامنة، والصلاة في التاسعة في الثامنة وفي التاسعة. وهذا من أجود الأحاديث في هذه المسألة، من أجود الحديث في هذه المسألة، لأنه حديث الاختصار على التشهد كما جاء في الأحاديث كالعلمون التشهد إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن جاء حديث الصلاة منفصل عن هذا التشهد. جاء حديث الصلاة في حديث كعب بن عجر في الصحيحين وغيره، قد علمنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة عليك، فقال قل. الحديث ورد بالصلاة وردت بالتشهد، الجمع بقى بينهما أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، هذا فيه نزاع بين أهل العلم. صحيح أن الجماهير على الاختصار على التشهد، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط ثابتة بهذا الحديث، ثابتة بهذا الحديث، ولا فرق بين نافلة الليل بين الوتر وبين الفرض، لأنها قالت ويصلي على النبي في الثامنة ويصلي على النبي في التاسعة. نعم نعم نعم. مش فاهم انا فين ديت فين ديت فين فين
يقول شيخنا يريد الفرق تسليمة وتسليما
فين يعني. فين فين مخمس
هو يريد الفرق بين تثبات التاء وعدم الإثبات،
ويصلي تسع ركعات اللي هو حديث اللي احنا نقرأ فيه الآن، حديث عائشة كنا نعد لرسول الله، اللي هو ده الحديث ده، كنا نعد لرسول الله سواك. أي أحد الجليل تكلم فيبعث الله عز وجل. طيب إلى أن قال ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في عند ثمينة، ويحمد الله ويصلي على نبيه ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما، ثم يصلي التاسعة ويقعد وذكر كلمة ويحمد الله ويصلي على نبيه ويدعو ثم يسلم تسليما. اللي قبله تمام، اقرا يا اخي اللي قبله يا عبد الجليل، حدد الله يكرمك. خلاص انت هنقول في التسع، انت بتقول في السابع. واحد كله تسليمة هي تسليما، كل واحد تسليمة كل واحد ما في فرق.
قال قال أخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن زرار بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر لما أن قدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك أو ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من قال عائشة فأتيناها فسلمنا عليها ودخلنا فسألناها فقلت أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يقعد فيهن إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 فيجلس فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 وهو جالس فتلك 11 ركعة يا بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أو ترى ب7 ثم يصلي 2 وهو جالس بعدما يسلم فتلك 9 أي بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن قال أخبرني سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب9 ركعات ثم يصلي 2 وهو جالس فلما ضعف أوتر ب7 ركعات ثم صلى 2 وهو جالس. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب9 ويركع 2 وهو جالس. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بني هاشم قال حدثنا حصين بن نافع عن سعد بن هشام أنه وفد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر ب9 ويصلي 2 وهو جالس. مختصر. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأعمش أراه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. باب كيف الوتر.
وهذا محمول على أنه كان يفعل ذلك أحيانا، وإلا فصلاته صلى الله عليه وسلم بالليل كانت مثنى مثنى كما جاء في حديث ابن عمر لما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، لكن أحيانا كان يجعل وتره ب9، يجعل وتره ب7، يجعل وتره بهذا، فأحيانا يجعل الوتر أزيد من 3. نعم.
قال النسائي رحمه الله باب كيف الوتر ب11 ركعة. قال أخبرنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة ويوتر منها ب1 ثم يضطجع على شقه الأيمن. باب الوتر ب13 ركعة.
يقول المحشي أخرجه البخاري مرة في بمعنى، أخرج مسلم مرة بهذا اللفظ، وأخرجه مرة أخرى بأن الاضجاع بعد سنة الفجر. قال الألباني صحيح لكن ذكر الاضجاع بعد الوتر شاذ بعد الوتر، لكن ثابت أنه الضجع كان الضجع بعد سنة الفجر. وهل هذا الاضجاع سنة يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فيكون سنة، أو كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم للراحة لأنه كان يقوم الليل قياما طويلا؟ تنازع العلماء في ذلك، فمنهم من قال تعبد النبي فيكون هذه الجلسة داخلة في السنة، ومنهم من قال إنما كان يفعله مستريح، وبعضهم يفرق يقول فمن كان قائما الليل فمن السنة أن يضجع بعد سنة الفجر إذا صلاها في بيته ليس في المسجد. لا يأتي الناس يدخلون على الإخوة في المسجد بعد السنة وقد ناموا جميعا، هذا إذا كان في البيت. وأما من لم يقم الليل فلا داعي للضجاع، لأن السنة من أول القيام قيام الليل ثم سنة الفجر ثم الاضجاع في البيت. أما ما لم يقم الليل فلا حاجة إلى الاضجاع، فإنه لا يضجع. ففرقوا بين من قام ومن لم يقم، فمن قام اضجع بعد سنة الفجر، ولا يظهر لي والله أعلم في ذلك نية التعبد، لا يظهر لي في ذلك التعبد، ولكن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مستريحا بعد قيام الليل وكذا يفعله مستريحا. لكن على كل من أراد أن يفعل هذا إن ظهر له أنها سنة يفعل ذلك على بهذه الشروط: أن يكون قد قام الليل، الثاني أن يكون بعد سنة الفجر، الثالث أن يكون ذلك في البيت. نعم نعم. قال إيه؟ فليضجع.
هذا
صحيح؟
لا لا. تفرد به عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، وعبد الواحد بن زياد من الضعفاء في الأعمش، وقد خالف كل أصحاب الأعمش. حتى قال شيخ الإسلام، وهذا حديث ضعيف أو منكر، لأن خالف عبد الواحد بن زياد جماعة، وعبد الواحد بن زياد في الأعمش ضعيف.
ما ذكر الأمر بالاضجاع. ما
ذكر ورد الأمر بالاضجاع.
هذا الذي يظهر. نعم. ثبت الفعل. ما هو الفعل؟ نعم ثبت، ما في إشكال. الفعل ثابت لا إشكال. نعم هذا الظاهر. نعم.
ما هذا حديث استدل
ابن حزم يقول بالوجوب؟ ما هو ابن حزم اللي عند الأمر الوجوب. نعم.
ومن العلماء من يقول هو بدعة عشان الضجع بدعة.
نعم نعم. اي نعم هذا في الجملة، هذا في الأصل الحديث الأصل. أما لفظة ويوتر بنا بوحدة ثم يضجع على شقه الأيمن، يقول المهشي أخرجه البخاري مرة فيه معنى، وأخرجه مسلم مرة بهذا اللفظ، أخرجه مرة أخرى بعد الضجع بعد سنة الفجر. قال الألباني صحيح، لكن ذكر الضجع بعد الوتر شاذ. نعم فيكون أصل الحديث عنه ولا. نعم مسألة إيه للضجاع. نعم ماشي. أعطيه يا محمد، هات الميكروفون التاني فين.
قال حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.
أهلك كلام الأثيوبي. نعم.
لكن ذكر الاضطجاع مع الوتر فيه كلام، وقد اتفق اصحاب الكوفي فرووا هذا الحديث عنه فجعل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر، وخلفه مالك فجعله بعد الوتر. وقال الامام محمد بن يحيى الثوري الحافظ وغيره الصواب روايه الحكوم، ورد ذلك الحافظ ابو عمر بن عبد البر بانه لا يدفع ما قال مالك لموضعه من الحفظ والإتقان، فيحمل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع مرة كذا ومرة كذا.
لكن مخرج الحديث واحد والثقة قد يهم، الثقة قد يهم، فمالك تفرد بذلك عن الزهري وتلامذة الزهري، الزهري لا يذكرون ذلك وإنما يذكرون بعد الوتر، فهذه مخالفة، هذه مخالفة أصلا في الإضجاع بعد وقبل، ومخالفة في التفرد. نعم
أضاف فائدة،
والثقة قد يهم. نعم وعندنا الجمع مقدم. نعم خلاص كده. نعم قال إيه
في باب كيف الوتر بالسبع. يقول قول حدثنا شعبة هكذا وقع في نسخ المجتبى ووقع في الكبرى، أنبأنا سعيد وبينه الحافظ المزي في تحفة الأشراف بأنه سعيد ابن أبي عروبة، والظاهر أن قوله شعبة مصحف من سعيد، والصواب ما في الكبرى فليتنبه.
نعم
باب الوتر بثلاثة عشرة ركعة. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاثة عشرة ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بتسع. باب القراءة في الوتر.
هذا الحديث في الوتر بثلاث عشرة؟ لا لا أظن أن الوتر يثبت بأزيد من 11 ركعة، فغايته 11 ركعة. أحد من يتكلم عن لفظة هذه بثلاث، الحديث هذا الأثيوبي. أي نعم قال إيه؟ والثابت المعروف أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة ركعة، هذا أعلى ما يكون بالإحدى عشرة ركعة. أما الوتر بثلاث عشر ركعة إلا إذا جعل الوتر خاتمة قيام الليل، فيقوم بالعشر مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث، فتلك ثلاث عشر ركعة، فيكون الثلاث عشر ركعة يعني يوتر بثلاث عشر ركعة، يعني يجعل خاتمة الثلاث عشر ركعة وترا. أما الوتر كله يكون بثلاث عشرة، الثابت أنه أعلى الوتر إحدى عشر، لكن هذا يحمل على أنه يقوم للمثنى مثنى ثم يصلي ثلاثا فتختم له صلاته بمجموع ثلاث عشر ركعة. السندي قال إيه؟ قال إيه؟ الحمد لله الحمد لله. نعم يبقى هو هذا محمول على هذا.
شيخنا ضعيف أصلا.
نعم.
قال ابن رجب طلب الأعمش في إسنادي وفي
مثل
أطيب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الطلب الأعمش في إسنادي وفي متنه، وقال ويحيى الجزار لم يلقى عائشة ولا أم سلمة.
وعلى القول بصحته فإنه كما قلنا، لأن الثلاث عشر ركعة هذه ثابتة في غير حديث أم سلمة، ثابت في حديث ابن عباس وزيد بن خالد، حديث عائشة يصلي ثلاث عشرة ركعة، وهذا من الحديث التي خرج بها على حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة. وإن اختلف العلماء في الركعتين الزائدتين على الإحدى عشرة ركعة، هل هما سنة الصبح، هل هما بعد الوتر بكذا، هل هما، والراجح أنهما من قيام الليل. فثلاث عشرة ركعة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل هذا لو صح يوتر بثلاث عشرة ركعة، يعني أن يجعل خاتمة صلاة الليل وترا، ويكون مجموع الصلاة كلها، مجموع الصلاة كلها قيامها بوترها ثلاث عشرة ركعة، وليس أنه يوتر بثلاث عشرة ركعة يعني يجعل وتر ثلاث عشرة ركعة، لأنه لم يرد دليل على أن الوتر أزيد من الإحدى عشرة ركعة. والسندي قال هذا مجموع الصلاة. هذا كلام مين؟ هذا حديث مين؟ لا حديث عائشة تقول ايه؟ حديث عائشة تقول ايه؟ افتح يا عبد الرفيق.
عن عائشة قالت أي أما أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعتان فجر. أيضا في رواية أخرى قالت كان يصلي 18 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
يبقى هذا غير ركعتي الفجر.
يعني
الثانية 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 ماذا هي؟ الثانية ماذا تقول؟
سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 18 ركعة، يصلي
8
ركعات ثم يوتر ثم يصلي
ركعتين، 8 ركعات ثم يوتر تلك 11 ثم
يصلي ركعتين وهو جالس،
هذه 13 ركعة.
فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة،
هذه سنة، هذه صلاة الصبح، يبقى خلاف صلاة الصبح. نعم وهذا هو الراجح.
أيضا في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة
مستمع. نعم ورد هذا ورد هذا ورد هذا ورد هذا، وعندك حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس
حديث عائشة نفسه.
نعم وحديث عائشة هو نفسه. طب اختلاف في 13 ركعة أو 11 ركعة.
قال قد اختلفت الرواية على عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ففي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أنها 11 ركعة كما هو مذكور في الباب، وفي رواية مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتين الفجر، وفي رواية القاسم عنها كان يصلي من الليل 13 من الوتر وركعة الفجر، وفي رواية أنه كانت صلاته 10 ركعات فيوتر بسجدة ويركع ركعتين الفجر فتلك 13، وفي رواية الزهري عن عروة عنها كان يصلي من الليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، والجواب عن ذلك كما قال في الفتح أن مرادها في رواية مسروق أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة، فطار كان يصلي 7 وطار 9 وطار 11، وأما حديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب أحواله، وأما رواية أبي سلمة فهي بمعنى رواية القاسم إذ كونها 11 إنما هو بغير ركعتي الفجر فلا مخالفة بين روايتيهما، وأما حديث عروة فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته أو ما كان يفتتح به صلاة الليل، فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين، قال الحافظ وهذا أرجح في نظري لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في 11 ركعة جاء في صفتها عند البخاري وغيره يصلي 4 ثم 4 ثم 3، فدل على أنها لم تتعرض لركعتين خفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري، والزيادة من الحافظ مقبولة، وبهذا يجمع بين الروايات، وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر والاختلاف، هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة منفردة فردها بعد الوتر، ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها بلفظ كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، ولم يكن يوتر بأكثر من 13 ولا أنقص من 7. قال وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك، وبه يجمع بين ما اختلف ذلك عن عائشة من ذلك والله أعلم.
يعني تكون عائشة لم تذكر ركعتين الخفيفتين وهما من قيام الليل، فذكرت 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن فيما كان يطير فيه النبي، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأما أنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لم تذكر عائشة ذلك رضي الله عنها، والقول بأنهما سنة العشاء لا يخفى ضعفه، لأن سنة العشاء هي دبر الصلاة، ثم كان النبي ينام ثم إذا قام من الليل صلى صلاة الليل، فكيف يقال هذا بإضافة ركعتي سنة العشاء وليست من قيام الليل في العدد؟ فلهذا يكون عائشة نفسها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قولها كان يصلي على كان يزيد في رمضان في غير عن 11 ركعة ثبت عنها أنه كان يصلي 13 ركعة، وكما قلنا هذا مروى عن زيد بن خالد ومروى عن ابن عباس وحديث ابن عباس، وفي حديث ابن عمر مثنى لم يحدد، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن الأكمل والأفضل هو القيام بإحدى عشرة ركعة أفضلية فقط إذا كانت على صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بالبدعية هذا قول لم يقله أحد من العلماء، بل القول بالإجماع، يعني شوف البدعية يقابلها القول بالإجماع، قد نقل الإجماع ابن القطان ونقل غيره فعلى الزيادة، فالقول بالبدعية يقابل القول بالإجماع. وعلى كل عائشة تحكي حكاية فعل فقط، وهذا الفعل في تطوع وكذا كله مبنى على الكمال والسنية، لا بدعة فيه، لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا كله حكاية فعل، كما كانت تقول كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم، فلو صام يعني قالوا رواية كله محمولة على قليلا لأنها قالت ما كان يتم صيام شهر إلا رمضان، هل لو صام شعبان كله يقال مبتدع؟ ما يقال مبتدع. نعم نعم.
قال القرطبي رحمه الله: أشكلت روايات عائشة رضي الله عنها على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت واحد، والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة أو أحوال مختلفة.
هذه قاعدة، قاعدة لو المخرج واحد والحادثة واحدة والراوي واحد نقول بالاضطراب، إنما ذكرت الوقائع مختلفة والأقوال مختلفة والأحوال مختلفة فليقال اضطراب ولا مخالف، طالما أنه هذا فيه زيادة عن هذا فلا يقال مخالفة، إنما يعمل بهذا طارة ويعمل بهذا طارة ويعمل بهذا طارة، مثل أحاديث الاستفتاح وغيره. نعم.
قال: والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط أو بيان الجواب. الله
أعلم. نعم. ما شاك. نعم.
ابن القيم نقل عن ابن تيمية في الاضطجاع بعد الفجر، يعني لأن البعض
اضطجاع بعد الفجر.
الأمر بالاضطجاع بعد
الفجر. نعم. قال.
قال: وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، وما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يجيبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضجع، لأن البعض صحح الحديث
من شذوذه. نعم. نعم.
باب القراءة في الوتر. قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب.
يكفي. نعم. ويصلون وكان المسلمون يصلون 39 صلاة 39 21 11 أمر واسع، لكن الأكمل والأفضل أن يصلي 11 ركعة. أخي صابر، التي تشبه ترتيل القرآن محمودة أم قراءة باقي الإخوة والقراءة العادية طريقة عادية؟ لا، محمودة، هذه طريقة محمودة، وهي التي كان يقرأ بها بين يدي مشايخنا جميعا، بين يدي ابن باز، بين يدي الفوزان، فالأمر في ذلك واسع، طريقة الإخوة محمودة وطريقة أخونا صابر محمود، وهذه أنفع لصابر الحقيقة، وهذه الطريقة أفضل لصابر من غيرها. محمودة يقرأ بين مشايخنا، لكن المشايخ يمنعون من الترطيل في الخطبة في آيات القرآن بخلاف سياق الخطبة، لأن الموضع ليس موضع ترتيل ولا تعبد، موضع استدلال. نعم. كذلك إذا كان يقرأ قراءة عادية ثم إذا أتى للآية رتلها، هذا اللي يمنع منه العلماء، أما أن تكون القراءة على نسق واحد هذه لا إشكال فيها.